بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي الأخ وائل أبو عمر بارك الله فيه، أوصل أسئلة من الإخوة الصم، منهم الأخت راوية المعلمة، طبعا معلمة الصم بارك الله فيها، وأيضا سؤال من الإخوة الصم. سؤال الأستاذة راوية تقول: حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تقول: ما معنى الودود؟ تقول تسأل عن معنى الودود. أختي راوية بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي الودود هي المتحببة إلى زوجها، المتحببة إلى زوجها، خاصة إذا ظلمها زوجها بتقصير في نفقة أو بتقصير في حق من الحقوق، فإنها تتودد إليه وتعفو عنه وتتجاوز وتتغافل ولا تنام حتى تقول: هذه يدي بيدك، هذه يدي بيدك. هذا المعنى الذي ذكره أهل العلم. أما بقية المعاني التي يذكرونها، وربما أنت أشرت من خلال السؤال الذي وردني إلى معنى آخر أنها مع الناس وشيء من هذا القبيل، هذا غير صحيح. فقضية أنها تتودد إلى الناس لترزق بولد، لا، وإنما السياق فيما يتعلق بعلاقتها بزوجها الودود التي تتودد وتتحبب وتتقرب إلى زوجها رغم بعض التقصير والنقص الذي عند زوجها. وذلك لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ لرجاحة عقلها ولنضوجها ولكون نفسها سماوية عالية تريد الله عز وجل والدار الآخرة. طيب إن شاء الله برجع إلى سؤال الأخ من الأخوة الصم، لكن بعد ما أخذ هذه المكالمات اللي تنتظر. محمد من العين، تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
اليوم عندي 4 أسئلة، الله يطول عمرك.
يلا على السريع يا محمد.
جزاك الله خير،
تفضل أخوي.
شيخ، السؤال الأول: هل تقول صلاة على الميت بعد دفنه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني:
نعم،
ما هو العقوق الوالدين، وهل المكابرة عليه ورفع الصوت بالكلام؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث: هل عدم طاعة الأولاد الذكور خاصة لوالديهم يعتبر من العقوق؟
نعم.
السؤال الرابع: ما الواجب على الوالدين بعد ذلك؟
إن شاء الله يا محمد،
جزاك الله خير، بارك الله فيك شيخ.
مرحبا ومسهلا. أم محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فقط رجل.
طيب ساعدوه. عبد الرحمن من ليبيا، تفضل.
فضيلة الشيخ، مال التركة إذا علمنا أن جزء منه قد زكي والجزء الآخر لا علم لنا به، يعني هل يزكى؟ وإذا بقي المال سنوات في البنك والبنك يرفض الإفراج عنه، هل يزكى عن هذه السنوات؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله. إن شاء الله. من؟ تفضل يا أحمد. المغرب. أحمد من المغرب. يا أحمد معانا؟ تفضل يا أحمد. طيب شوفوا غيره. تفضل أم عبد الله من العين. أم عبد الله.
السلام عليكم. مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله.
وبركاته شيخ، لو سمحت، بالنسبة للصلاة إذا كبر الإمام يعني ولي
أم عبد الله تسمحي لي تسمحي لي تخفضين التلفزيون الله يرضى لي عليك، ما أسمع شيء، في صدى، أخفض التلفزيون وكلميني من الهاتف.
ألو مرحبا.
حياك الله تفضلي.
لو سمحت إذا كبر اليمام وبقول حن يعني حن ما مصلين مصلين في البيت صح؟
إيه.
عشر طافا عشر نص ساعة هل تعتبر صلاة شو اسمه هذه فاتت ولا لا؟
يعني أنت تقصدين بأنك أنت صليتوا في البيت بعد الأذان وبعدكم صلى الإمام كبر وبدي يصلي، هذا المعنى؟
حن في البيت وهو خلاص قامت الصلاة صلي حن في البيت إيه؟ صلينا بعد نص ساعة يعني
بعد نص ساعة
بعد نص يعني فايته ولا لا؟
بعد نصف ساعة من صلاة الإمام.
إيه
إن شاء الله أبشري.
يا رسول.
مرحبا مرحبا. فضلي غلاب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هلا فضيلتي.
حياك الله.
شيخ إقامة الولاء في المناسبات مثلا مولد نبوي الشريف إلى آخره، هل هي مباحة محرمة إلى آخره؟
إن شاء الله.
وال يعني التحيلات أثناء النوم مثلا رؤية الجن، رؤية الآفاعي مثلا العقارب إلى آخره، كيف نتغلب على هذه الوسائل؟
في المنام ها؟
شيخ الولائم التي تقام في الجزائر تقام دائما باسم فلان فلان فلان.
اي ان شاء الله.
هل هي حرام ام حلال؟
ان شاء الله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. ام عبد الله دبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ انا بس حبيت اسال عن حكم التزين يعني امام النساء سيدات مثلي.
إيه؟
وإذا كان مع العلم إن إذا طلعت أكون مغطية يعني وجهي.
إن شاء الله معدل. إن شاء الله أسمعك يا طعن.
إيه. إذا طلعت يعني تكون مغطية وجهي، يعني هذه الزينة ما يشوفها إلا بس سيدات مثلها.
إن شاء الله.
يعني من أنا أقصد الكحل يعني أو الروج، يعني تعرف الزينة اللي
بين النساء يعني اللي بين النساء. إيه إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندي عمتي يعني عمرها يمكن في 80. فتقول انها وهي صغيره ما كانت تصوم، ما تعرف كم القضاء اللي عليها زمان، تقول انها صامت، تقول بنيت على اليقين الايام وصمت وما ادري يعني هل صح ولا لا، لانها الحين تعبانه وما تقدر تصوم.
لا لكن هي متاكده بان فيه بقي ايام.
هي تقول ماني متاكده، تقول صمت وانا ايام
مو متاكده
هي صحتها.
ايه؟
صامت، تقول صمت يعني قلت يمكن 3 شهور او 4 شهور صامتها يعني.
اها.
بس تقول ماني متأكدة، هي خايفة ماني متأكدة قصدي.
اي يعني شاكة.
اي شاكة، فهل شاك. نطلع يعني مثلا ولا ترجع؟ هي ما تقدر تصوم حاليا
بس
لانها الحين على يعني فاشة المرض.
الله يعافيها ويجعلها ممن طال عمره وحسن عمله ان شاء الله. ابشري ابشري بحول الله. ام محمد سوريا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ انا حكيتك مرة مشان كم يوم الخميس مشاني مشان جوزي
تذكريني. أيوة
إيه مسؤول إيه، وقلت لي الآخر حل هو حل الطلاق طبعا. عندي سؤال شيخاني، طبعا والدي أنا مشان الطلاق أنا زمان رأيته بس أبويا رافض، ليش؟ إنه الأولاد يقول تجين أنت بتولدش ما يجون على البيت.
إيه
وما أقدر، أنا أعرف الأم من دون الولد ما تقدر، أنا يقول إن أبوي خليني من زمان إني رحت يعني تركت جوزي بسبب إنه ما إني أقدر أتركه، إنه والدي ما يخليني اروح على البيت الا ويعني الحال يقول لي ما تجين وتجين تجيبين ولدك يعني. هسه يا شيخ اذا رحت على حد من قرايبي واستاجرت عنده هل اكون اسمع الشيء هذا يا شيخ؟
ممكن محمد ام محمد ممكن تذكريني بالسؤال علي تذكر المشكله
شو قلت لك؟ جوزي يقول لي مثلا استاجر هذا الفلاني وما يصرف علي يا شيخ، طبعا بالاكل لا الواحد ما ويصلي ويصوم وشي بس انه بن مع بار لوالديه واهله وخواته ويمطي وجيرانه يعني تعامله زين بس تعامله معي سيء، انا الوحيده يعني احيانا اقارن من امه اقارن من اخوه اقارن من ابوه بسبب تعامله زين معهم، واني ما اعرف شنو السبب يا شيخ. يقول لي انا ما تضحك علي مره مثل ما تضحك على فلان على فلان خاطب الصراحه.
تذكرت الان، بس انا ما قلت لك تطلقي يا اختي ام محمد.
اريد شيء بس والدي ما علش يرفض انه ولدي يروح معي.
انا ما قلت لك تطلق، انا قلت اصبري
يا شيخ. هل أقسم أحيانا مثل أتمنى
شام.
أتمنى أنه أقول صرت أقول أتمنى مو أتمنى مثل أقول يا ربي مثل أبوي والدي أنت توفى، هل أقسم على هذا الشيء مشان أروح وأترك هذا الشخص؟
تتمنين
هل أقسم على هذا الشيء؟
تتمنين موت أبوكي؟
هذا أحيانا الشيخ وقاسي.
إن شاء الله إن شاء الله محمد، الله يهديك، بس الله يهديك إن شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا مرحبا إن شاء الله. تفضل يا إياد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك شيخ. استفسار، أنا مصلي بالمسجد جماعة.
إيه.
وأنا اللي أخطأت. أيوة. أصلي صلاة بسجد سجدة السهو ولا أتسلم مع الإمام وخلاص؟
شو خطأك يا إمام يا إياد عفوا؟
إنه نسيت مثلا سبحان ربي الأعلى، أو يعني أنا بالسجود أحيانا بدعي شيخ.
أهم شيء يعني ما كان في الأركان، كان في الواجبات.
لا لا ما في بالأركان، مو بالأركان.
زين زين، أبشر يا إياد.
أي سؤال أول. السؤال الثاني، الاستحمام.
أيوة.
بيغني عن الوضوء ولا لازم يستحم والوضوء؟
أبشر يا إياد.
الله يبشرك بالجميع شيخ.
مرحبا ومس. أم عادل. أم عادل. أم عادل من أبو ظبي.
مرحبا.
مرحبتين.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام. أخفض التلفزيون يا أم عادل.
ما قصر عليه.
إيه قصر على التلفزيون، سمعي من الهاتف وبعد ما تخلصين أرفع التلفزيون.
خلاص.
تفضلي.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي سؤال طويل العمر.
تفضلي.
عن زوجي يوم يدخل الحمام فوقه خاف مكرويه يسبح، يقول حرام أن ندخل الحمام بدون سبوح، وأنا أقول له ليش إحنا نسبح بلا عارين، ويقول لا، يقول حرام. سمعت الشيخ يقول حرام أنا عاري نسبح الحلو ندخل.
يعني هو كل ما دخل الحمام يتسبح.
كل ما دخل الحمام لازم يلبس وزار أو يلبس هاف يلبس يستر.
وكم مرة يتسبح باليوم؟
في عقب يومين يسبح مرة، عقب يومين يسبح مرة.
أي لا أنا فهمت غير يا أم عادل. الحين الآن هو يقول يعني كل ما يدخل الحمام يتسبح لغرض يسبح.
إيه كل ما يدخل الحمام لازم يلبس لازم عورته يلحفها
ويغتسل بالوزار. ها
أي نعم.
أي
وطنزين طويل الأمر احنا نعصوم طويل الأمر الأثنين والخميس، يقول لي لا تسبحين انتي تدخل في حلجش الماي. أنا ما يدخل في حلجي الماي.
إيه إن شاء الله.
طويل الأمر أبي أنا منك الإجابة.
أبشري أبشري أم عادل.
الله يطول عمرك ويخليك يحفظك الصحة والعافية.
مرحبا ومسهلا. أم فهد. أم فهد من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا زوجي متزوج علي من زمان. لما تزوج علي حاولت أني أفصل بينهم قبل ما يجي لهم أطفال ويرتبطون أكثر. طبعا هذا من غيرتي.
يعني حاولت تفرقين بينهم؟
إيه إيه.
أنت الأولى ها؟
بينهم.
أنت الأولى؟ أم فهد.
ألو. أيوة.
أنت الزوجة الأولى ها؟
أنا الزوجة الأولى وزوجي تزوج علي. الكلام هذا قبل 15 سنة يا شيخ.
إيه.
حاولت إني أفصل بينهم وظلمتها عنده.
إيه.
وفجأة يا شيخ أعطاني القرآن وحلفني وحلف. وأنا الآن يعني ندمان يا شيخ على هذا اللي صار، حاول تفتيني.
وطلقها؟
لا 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 ما طلقها، الحين صرنا عائلة وصرنا متوادين ومتحابين وصار عندها عيال وعايشين مع بعض خلاص.
وتحللت منها؟
يعني أسألها يعني لا ما تحللت منها.
ما تحللت، لكن هي الآن راضية يعني أمورها طيبة معاكي.
الأمور ماشية تمام بين العائلتين خلاص. هذا أول ما تزوج كان من غيرتي عليه
وغضبي. واللي حلفت عليه كذب ها؟
أيوة.
طيب سؤال الثاني.
سؤال الثاني يا شيخ، أنا ما زلت للآن من غيرتي أتجسس عليه، أبحث وراه، أدور وراه، أراقب وين يروح، أتصنت عليه، علي هذا في شيء؟
طيب.
السؤال الثالث، مرات لما يجيب المقضى مقضى البيت بيننا وبينهم أحاول أخذ من المقضى اللي لهم شوي بدون ما يحسون، وبدون هو حتى ما يحس أخذ من المقضى اللي لهم من عند لنا شوي، أضيف لنا شوي، لأنه يقسم بالنص، هم عائلة صغيرة شوي وإحنا أكبر وهو يقسم بالنص، فحاول أخذ اللي يكفينا إحنا.
هذه حياتك أم فهد كلها داخلة في معركة. الله يعيننا وياك. الله يعيننا وياك. إن شاء الله بنصحك نصيحة طيبة وإن شاء الله تتمسكين فيها وتتركين هالعذاب اللي الله يعينك ومعذب عمرك وروحك، والله يوفقنا وياك. أبشر يا أم فهد أبشري بالخير، تسمعين الجواب. شكرا. إن شاء الله والنصيحة.
شكرا.
الله طيب طيب ام فهد الله يحفظها معذبة عمرها وروحها الله يوفقنا وياها لكل خير. طيب الأخ وائل زميلنا في لغة الإشارة يقول أحد الأخوة الصم يقول دخل المسجد في الصف الأول وكان على موعد ضروري يقول والإمام أطال الصلاة بشكل عجيب يقول هو ما استطاع يتحمل يقول قطع الصلاة وخرج وقطع الصفوف ما حكم ذلك؟ طبعا أول النصيحة لأئمة المساجد أن يتقوا الله في الناس وأن لا يكونوا فتانين لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أطال معاذ بن جبل الصلاة غضب عليه يقول الراوي فغضب عليه غضبا لم يغضبه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة غضب فيها مثل موعظته لمعاذ يقول أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ. فعلى أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن لا يطيلوا هذه الإطالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من يوليه إمامة المسجد يقول واقتدي بأضعفهم. شوف أضعف واحد من جماعة المسجد وابني صلاتك عليها ابني صلاتك على ضعفه ما تبني صلاتك على واحد شاب ما شاء الله يتحمل يقوم مثلا في الصلاة وقت طويل. فاتقوا الله. الأمر الثاني الأخ هذا طبعا أكيد أنه ما عنده علم شرعي ولذلك أخطأ. كان الواجب عليه أولا أن يصبر ويتحمل ويستمر معه في الصلاة. يقول ما أستطيع هنا ينفرد عن الإمام. ما معنى ينفرد؟ يعني ينوي أنه ما يتابع الإمام ويكمل صلاته لوحده بشكل موجز وسريع ويخرج من المسجد مثل ما فعل الرجل مع معاذ رضي الله عنه لما انفرد فرد وكمل صلاته ما قطعها. إنسان ما يقطع الصلاة ما دام أنه دخل فيها يكملها ويتوكل على الله. وبالنسبة للصفوف اللي وراه هذا ما يسمى قطع. القطع يكون ما دام أن جماعة الإمام سترة الإمام ستر لمن خلفه فما في بأس لو تخلل الصفوف وخرج لحاجته. محمد من العين طبعا سأل يقول هل يجوز الصلاة على الميت بعد الدفن؟ الجواب نعم إذا لم يكن قد صلى عليه في المسجد. فمن فاتته الصلاة في المسجد على الميت أو في المصلى على الميت أو مثلا جاء متأخر فيجوز له أن يصلي على القبر يجعل القبر بينه وبين القبلة ثم يكبر 4 تكبيرات. بالنسبة للمدة الزمنية اختلف فيها العلماء إلى أقوال. منهم من يرى بأنه يوم منهم من يرى بأنه إلى شهر منهم من يرى بأنه لا توقيت له. الذي يظهر لي والله أعلم إلى شهر. إلى شهر هذه المدة اللي كان غايب مات أبوه مات قريبه مات صديقه وجاء قال وين قبره دلوني عليه قالوا هذه روح يصلي عليه ما في بأس. لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منفرد قالوا بأن هذا فلان مات من شهر فصلى عليه كما جاء في الأحاديث. محمد سأل 3 أسئلة كل لا تتعلق في مسألة عقوق الوالدين وبر الوالدين. يقول يعني ما حكم عقوق الوالدين؟ حكم يعني رفع صوت الولد على أبيه عدم طاعة الأولاد الذكور لوالديهم ما الواجب بعد ذلك شيء من هذا القبيل. يعني يريد جواب. محمد الله يرضى عليك أولا بر الوالدين من أوجب الواجبات ومن أفرض الفرائض ومن أعظم الأمور التي أمر الله عز وجل بها. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا ذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه. قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. ووصى بالوالدين كثيرا قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسان. قال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وأمر بمصاحبة الوالدين حتى لو كان مشركين. قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أكبر الكبائر وعد منها عقوق الوالدين عقوق الأمهات عقوق الوالدين. ولذلك عقوق الوالدين جريمة ومصيبة وكارثة لمن ابتلي بها. ولا يدخل الجنة قاطع رحم ما يدخل الجنة قاطع رحم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في هذه القضية. والله عز وجل لم يكتفي سبحانه وعز بالأمر ببر الوالدين بل فصل في ذلك كيف تبر الوالدين. قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تقل لهما أف، متى يقول الإنسان أف؟ التأفيف هذا متى؟ لما يكون هناك تضجر، لما يكون هناك تململ يقول أف الإنسان، ما يجوز هذا. متى؟ إذا كان الوالد أو الوالدة كبيرين مريضين ثقيلين في الحركة كثرة الطلبات، الله حرم علينا أن نقول لهم أف في هذه الحالة وفي هذه المرحلة. كيف باللي يسب والديه؟ كيف باللي يشتم والديه؟ كيف باللي يرفع صوته على والديه؟ نسأل الله العافية والسلام. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز لك أن تعبس وجهك في وجه والديك، وإذا كلمك والدك أو حط عينك في الأرض احتراما لهم وتقديرا لهم، لأن الله جل وعلا جعلهم السبب في وجودك في هذه الحياة، السبب في هذه الحياة. ولذلك قال ولا تنهرهما، ولا تنهرهما حتى لو كان مخطئين يجب عليك أن تقابلهما بالحسنى، الكلام الطيب، كلام الذرب، اللغة، اللغة الراقية اللي 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 ما تصدر إلا من إنسان يتقي الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. أما التأفف والنهر والصراخ ورفع الصوت وتعبيس الوجه في الوالدين أو تحديق النظر فيهما أو التقدم على هذا كله من العقوق، نسأل الله العافية والسلام. يستوي في ذلك الذكور والإناث، أن تقول الذكور، الذكور والإناث، يعني ليس فقط الذكور عاقين، في بنات عاقات عقوق شديد والعياذ بالله، يشتمن أمهاتهم، يشتمن آبائهم، أو يتكلمن أو يغتابون بعض البنات، نسأل الله العافية والسلام، بس تصد عنها أمها سلقتها بألسنة حداد، تبدأ تكلم الوالدة والوالدة الوالدة، وما تدري بأن هذا ذنب، أعظم ذنب الغيبة. الغيبة درجات، ليست كل غيبة، يعني الغيبة ليست متساوية، غيبة الوالدين أعظم من غيبة غيرهم. لما تتكلم البنت في الوالدة أو يتكلم الولد في الوالد في وراء ظهره، هذا مما يكرهه، لذلك هذه غيبة وحرام. ولذلك أخي الفاضل هذه مسألة خطيرة، وأي إنسان عق والديه هذا الآن جالس في صالة الانتظار حتى تنزل عليه لعنة الله وغضب الله سبحانه وتعالى العقوبة. هذا ليس كلامي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة مع ما يدخر لصاحبه من العذاب يوم القيامة من البغي وعقوق وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. وليس هناك أشنع ولا أفظع من عقوق الوالدين أبدا. ولذلك العلماء يقولون الإنسان هذا الذي عق والديه هذا جالس إذا لم يتب إلى الله ينتظر العقوبة اللي تنزل عليه من الله سبحانه وتعالى واللعنة والسخط اللي ينزل عليه، وقد يأتيه الله من حيث لا يحتسب، ما يدري من تجيه الضربة، مثل ما يقول العوام ما يدري من تجيه الضربة، قد تأتيه الضربة من داخل بيت، قد تأتي من جارة، قد تأتي من صديقة. ليش؟ لأن أبوه نام وغضبان عليه مو براضي عنه، ورضى الله في رضا الوالدين. قد تكون أمها نامت وهي غير راضي عليها، أو ماتت وهي غير راضي عليها، أو مات الأب وهو غير راضي عليه، والله لينزلن عليه العذاب. وبعدين العذاب بعض الناس يحسب أنه العذاب فقط يبتلى مرض من الأمراض المستعصية ولا حريق ولا حاد. أعظم مرض يوم تسرب الإيمان، يوم الله عز وجل يضرب قلبك بالقسوة، هذا من أعظم الأمراض. لذلك بعض الأولاد الآن عنده قسوة غريبة جدا، عنده قسوة نسأل. ليش؟ لو تفتشت عن هذا الولد تجده عاق، الله عز وجل سلب منه الإيمان، سلب منها الرحمة، هذه عقوبة، هذه من أعظم العقوبات، أعظم عقوبة يوم أن يضرب القلب بمثل هذه القسوة، مثل هذه الوحشة وانتزاع الرحمة، نسأل الله السلام والعافية. وقد يسلط الله عليه، وقد يعطيها الله، يغذيه بالنعم استدراج حتى يظن أنه والله أنا ما سويت شيء غلط، هو يدري أنه سوى في والديه فيعتقد بأن ماشي بطريق صح. قال تعالى سنستدرجه من حيث لا يعلمه. ولذلك أخي الفاضل مثل ما قلت أنت الآن، ما الواجب؟ الواجب على الوالد أن يذكر أولاده، أن يعلم أولاده، يبين لهم خطورة هذا، يحرص على أن لا يتركهم هكذا نهب للشيطان، وإنما يذكرهم بأن المصير خطير في الدنيا قبل يوم القيامة. حاول أن يأخذ بأيديهم، يذكرهم بالله، يحاول أن يعني يأخذهم إلى المناخات الصحية النظيفة، البيئة البعيدة عن المعاصي والذنوب والآثام، حلق الذكر اللهم لك الحمد، حلق القرآن في كل مكان، دروس العلم، المجالس الطيبة، مجالس الرجال الكبار اللي يجلسون وعلوم غانمة وسوالف طيبة، بدل أن يتركهم هكذا يعني سيبهم مع الشللية ومع المجموعات هذه التي والعياذ بالله غالب وقتها في معصية الله وفي طاعة الشيطان، نسأل الله العافية. يكثر لهم من الدعاء، يحاول قدر المستطاع يغير شيء من أسلوبه حتى يستنقذهم، لا لأجله بل لأجلهم، لأن من الشباب الآن من يعيش يعني مرحلة جديدة يعني قد لا يفهمها كثير من الآباء، ولذلك مهم أنك تتفهم هذه الأشياء، تحاول بعض الأساليب تغيرها حتى تكسب أولادك، تنتشلهم من النار، تأخذ بهم إلى شيء من الفضائل بدل أن يبقوا، لأنك أنت في النهاية لن تخسر إلا خسارة دنيوية، لكن هم يخسرون الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عبد الرحمن من ليبيا يقول يعني إذا كان هناك يعني جزء من التركة قد زكيت وجزء آخر ما ندري زكي أم لا، والبنك واضع يده على المال مجمده ولا يسمح بإخراجه، كيف الزكاة؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للتركة إذا مات الميت وكانت عنده وحال عليه الحول ولم يزكيها، وجب على الورثة أن يزكوا هذا المال الذي حال عليه الحول قبل وفاة الميت. أما إذا مات الميت ولم يحول الحول على المال، باقي أسبوع باقي شهر، خلص ما تجب فيه الزكاة، وإنما يستقبل به حول جديد بعد تقسيم التركة. بعد تقسيم التركة إذا كانت التركة الآن وضعت الدولة يدها عليها أو المصرف ورفض إنه يعني يوزعها، فهذا أصبح مال جامد كاسد، ولذلك لا ليس فيه نماء، فما في زكاة يا عبد الرحمن حتى يقبضونه. فإذا قبضوها نفترض بعد 5 سنوات 10، أفترض إن شاء الله يقبضونها غدا، بعد 5 10 بمجرد أن يقبضوا كل واحد يوزع له نصيبه، بمجرد قبض نصيبه يزكيه بارك الله فيك، ويبدأ يستقبل حول جديد. أم عبد الله من العين تقول بالنسبة لإمام المسجد إذا كبر وحنا في البيت، تقول يعني وبعد نصف ساعة صلينا، صلاتنا صحيحة؟ صلاتكم صحيحة يا أم عبد الله، أنتم ما لكم علاقة بالمسجد. أم عبد الله الله يرضى عليك وجميع أخواتي أمهاتي وبناتي اللي في البيوت، بعضهم يعتقد بأن صلاة الحرمة في البيت مرتبطة بصلاة الإمام في المسجد، هذا غلط. حتى بعض النساء تقول يوم الجمعة مثلا، غلط، ما لكم علاقة. إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، دخل الوقت وجبت الصلاة. أنت يا أم عبد الله الآن الفجر صليت، أذن الفجر، زين، أذن الفجر 5 إلا 3 مثلا نقول، ولا إلا ربع، بعد 5 دقائق 10 دقائق صلي، حتى لو ما صلى المسجد. الظهر أذن الآن 12 و10 دقائق 10 دقائق 12 وربع صلي، أو 12 و3 صلي، المسجد ما صلى. طيب أفترض العكس، الآن الظهر 12 و10، الإمام صلى 12 و نص، وأنت لسه ما صليتي، أنت بالمطبخ وتستعدين لعيالك وتذهبين الغداء لزوجك ولعيالك، ها الساعة 1:30 وأنت ما صليتي، يجوز تصلي 1:30، يجوز تصلين الساعة 2 و2:30، هذا كله وقت للظهر، هذا كله الساعة 3. ليش؟ لأن العصر يأذن الآن يعني نقول الساعة 3 ما دخل وقت العصر، فهذا كله وقت يا أخت الفاضل، ما لك علاقة بالمسجد، سواء قبل صلاة الإمام بالمسجد أو بعده، ما دام أذن ودخل الوقت خلاص أنت يحق لك تصلين أو تأخرين الصلاة، أهم شيء لا يخرج الوقت، يعني ما تقولي والله أصلي بعد طلوع الشمس الفجر، لا، وإنما تصلين قبل طلوع الفجر، يعني أنت بين الأذان إلى طلوع الفجر هذا كل وقت للصلاة، تنتبهين قبل طلوع الشمس بنصف ساعة مثلا أنت منتهية من صلاة الفجر وسنتها القبلية. غلاب من الجزائر يسأل عن حكم إقامة الولائم في الموالد باسم فلان وباسم فلان وشيء من هذا القبيل، يقول هل مباح أم لا؟ يا غلاب بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسائل المرجع فيها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة الكرام وإجماع أهل الإسلام، ما وجدنا شيء لا في قرآن ولا في سنة ولا في عمل الخلفاء الراشدين ولا في عمل من يعتد بقولهم من الصحابة الأجلة كلهم الصحابة ولا بقول من يعتد بقولهم من الأئمة المشهورين المتبوعين على مشروعية إقامة الولائم سواء في موت فلان أو فلان أو في العزاء في المآتم هذا كله من المحدثات. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يقف على قنطرة الاستسلام والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ويحرص في هذه المسائل يقول أين الدليل. يجب على المسلم دائما في المسائل اللي فيها عبادة وفيها طاعة وفيها قربة يقول أين الدليل، لأن الأصل في العبادات البطلان والمنع والتوقف حتى يأتي الدليل. هذه ليست من جنس العادات، هذه عبادة، هذه داخل ولائم الآن تصنع فيها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يقف الإنسان فيها على الدليل. غلاب يقول يعني كيفية العلاج الرؤى التي يراها الإنسان في المنام، يرى جن وأفاعي شيء من هذا القبيل. يا غلاب بارك الله فيك، أولا ما يراه الإنسان على ضربين، رؤى صالحة طيبة يفرح بها ويحمد الله ولا يخبر بها إلا عالم أو محب، العالم يسأله عن تفسيرها وتعبيرها والمحب يبشر بها يقول رأيت كذا وكذا. وأما إذا رأى ما يكره مما يعني يحزن الإنسان وهو من إحزان الشيطان له، فإن هذه الرؤى التي يراها مفزعة ومخيفة، عليه أن يتبع المنهاج الشرعي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأى رؤيا أفزعته فيستعيذ، أول ما يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا واحد. ثانيا يقول أعوذ بالله من شر هذه الرؤية. ثالثا يدفل عن يساره هكذا، يدفل عن ثلاث مرات. رابعا يغير جهة نومه، وإذا كانت الرؤية فيها خوف وفزع يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين ويذهب الله عز وجل عنه ما حصل من أثر هذه الرؤية وينساها، ينساها إذا كانت شديدة ولا يحدث بها أحد، والحمد لله لا تضره شيء، فإن هذا من إحزان الشيطان وتخويفه. أم عبد الله من دبي بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم تزين المرأة بين النساء ووضع المكياج وشيء من هذا القبيل، تقول إذا طلعت غطت وجه. أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تتزين مع نسائها كما أنها تتزين لزوجها وتتزين فيراها محارمها، كذلك يجوز أن تتزين بين النساء، فما في بأس لو أن المرأة وضعت المكياج وضعت العطر مع النساء مثلا، استعملت الأشياء اللي يستعملها النساء، ما في حرج، خاصة مثل ما ذكرت بأن إذا طلعت أخفت هذه الزينة، لأن المرأة للمرأة ليست عورة، فوجه المرأة أو بدن المرأة بالنسبة للمرأة ليس عورة، هذه مع الرجال الأجانب، أما مع النساء ما فيها شيء، ما فيها شيء، ولا يجوز للإنسان أن يحرم ما أباح الله عز وجل. يقول سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك للأسف يوجد تدين مغشوش أحيانا يقوم على قضية والله لا ممنوع المرأة تتزين عند المرأة، يعني ما باقي إلا نأمر النساء أيضا يحتجبن أمام النساء، ما بقي إلا هذا، وهذا حقيقة تدين مغشوش مغلوط مصدره الجهل وعدم فقه ما جاء في الكتاب والسنة. ولذلك أختي الفاضلة يعني بالنسبة للنساء لا حرج، أهم شيء أن إذا ظهرت لا يرى يعني زينتها الرجال، وكذلك لا يشم رائحة طيبها الرجال ما دام أنها في حدود النساء. عبد الله تقول عمتها عمرها تقريبا 80 سنة، تقول هي لما كانت صغيرة ما كانت تكمل صوم القضاء، وتقول أنها صامت وبعدين شكت ما تدري هل يعني قضت أم لا. أم عبد الله بارك الله فيك وحفظ الله العمة وأطال عمرها على الطاعة، يظهر بأنها قضت، ما دام أنها قضت في الغالب أن خاصة جنس النساء ما شاء الله، وهذا جربناه من خلال الأسئلة، إذا كان عندها أيام يعني تأتي بها في الغالب تأتي بها كاملة، بعدين يطرأ الشك متى اللي أسمعت سؤال، سمعت سؤال من هنا أو من هنا وتسمع والله كذا، قالت ها أنا والله كان علي أيام وما أدري، فهذا مطروح، الأصل أنها قضت ولله الحمد. تقول إن والله نبغى نطمئن، صدقوا عنها ما دام عاجزة تصدقوا عنها، خلها إذا كان عندها مبلغ مالي تصدقوا عن 30-60 مسكين 90 مسكين على حسب الأيام، أنا ما أدري، لكن ممكن تراجعونها تصدقوا عنها، أطعموا مساكين، وإن شاء الله يذهب الله عز وجل اللي حصل في خاطرها وفي نفسها، وتطمئن بإذن الله وكل خير، إن كان من رمضان الحمد لله، وإن كان وإن لم يكن فهو صدقة من الصدقات. أم محمد من سوريا تقول بأنها سبق أنها سألتني. واضح أم محمد تبغى الفكة من زوجها، تبغى الطلاق، واضح من سلوبها وطريقتها. رزقها الله بزوج طيب مصلي مسمي من أهل الله من أهل القرآن، وتقول بار بوالديه. واضح أم محمد عندها غيرة شديدة، الغيرة هذه واضح أنها تجاوزت الحدود، مثل أختنا أم فهد الله يرضى على الجميع من السعودية. فتقول أخت محمد من سوريا بأن زوجها فقط عنده أسلوب قاسي معها، وأن يقول أنا ما أبغى أجسرك علي، لأن فلانة لما جسر زوجها جسرها أخذت ماله وشيء من هذا القبيل. أنت ذكرت سؤالها. الآن تطور الوضع مع أم محمد، تقول أريد الطلاق، أبوي رافض، تقول هل يجوز أني أتمنى الموت لأبوي عشان أني يعني خلاص أكون في حرية وتدخل بيته، هل يجوز سأجر عند قريب؟ يا أم محمد الله يرضى عليك يبارك فيك، أوصيك بتقوى الله. تعرفين معنى تقوى الله؟ أن تراقب الله عز وجل. واضح عندك شيء. المشكلة ليست في قسوة زوجك، لأن ما في أحد كامل، وما في زوج ما شاء الله مكتمل الصفات أبدا، ما منا إلا وله شيء، وما في امرأة كاملة. زوجك هذا اللي الله عز وجل عطاها من الإيمان والتقوى والخير، أنت الآن نظرت إلى سلبية واحدة فقط وتركت هذا كله، فلبستي نظارة سوداء على كل عمل صالح، وركزت على هذا الشيء اللي هو قزم من التعامل، فأصبح ورم جبل كبير عندك، وترين بأن خلاص الرجل هذا ما يصلح العيش معه، وهذا من الشيطان. ولذلك أنا أوصيك يا محمد بتقوى الله، ولا يجوز لك أن تتعاملي بمثل هذه الطريقة. الأمر معك تطور لدرجة تتمنين أن أبوك يموت علشان تكونين حرة، ما حد يقول لك لا ولا حد يقول لك كذا. والله ستندمين ندم شديد وتتمنين أنك تجلسين عند رجل زوجك. وين اللي حصل الآن رجل صالح مثل هذا؟ فإذا كان عنده سيئة عنده حسنات، سيئة واحدة معقول تلغين فيها كل حسناته؟ معقول ترضين تتزوجين رجل سكير نكير يجيك آخر الليل ويعطيك على راسك، يصبحك بضربة ويمسيك بضربة؟ ترضين هذا؟ ترضين تتزوجين رجل ما يصلي ويشرب الخمر؟ ترضين تتزوجين رجل سيء ويدخل النساء في بيتك؟ ترضين أن تتزوجين رجل يكفر بالله ويسب الله ويسب دين الإسلام؟ ما الذي تريدينه؟ أنت عندك مشكلة يا محمد وسامحيني، أنت عندك مشكلة سامحيني. ولذلك يجب عليك أن تعيشي مع هذا الزوج، ولا يجوز لك، وأخشى عليك من العقوبة. فأي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فالمشكلة اللي عند زوجك ممكن حلها. أنا قلت لك أذكر فيما سبق، ازرع الثقة فيه، قولي له يا أبو محمد أنا لست مثل باقي النساء، النساء ليس لسنا سواء، إذا كانت وحدة سيئة أنا لست بسيئة، أنا امرأة صالحة، أنا أحافظ عليك وعلى فراشك وعلى بيتك وعلى مالك. قولي له الكلام هذا وأثبتي له بالبرهان. إذا أصر على هذا والله إنه والله ما عنده شوية هذا، اتركيه لله عز وجل، الله عز وجل هو اللي حاسبه، هو اللي حاسبه. أما تهدمين بيت علشان والله سلوك واحد من زوجك، هذا غلط. زوجك مع الوقت ينضج ويتفهم أكثر، خاصة إذا شاف تضحيات منك، خاصة إذا شاف بأنك قدمت شيء عظيم له. مهما كان يبقى الإنسان يعني يراجع حساباته ويراجع نفسه. فيا أخت الفاضل اتق الله، الشيطان الآن قاعد يجرك إلى مراتع وخيمة ومستنقعات آسنة، يبغاك تتمنين موت أبوك، وأبوك أدرى بمصلحتك من نفسك أنت. الآن تذهبين إلى أقارب تستأجرين عندهم، وبعدين تبدأ عملية تدخلين في متاهات، تدخلين في مجاهيل من الأحداث والفصول المحزنة ربما ما تنتهي. ولذلك أخت الفاضل نصيحتي لك وأرجو أنك تقبلينها، لأني والله ناصح لك، كوني عند زوجك وإن شاء الله بتنصلح حاله بإذن الله. إياد من رأس الخيمة يقول يعني صليت مع جماعة، يقول أخطأت أنا في قول سبحان رب الأعلى، هل أنا أسجد للسهو أم لا؟ إياد الله يرضى عليك، الحمد لله أني سألتك أنا في أي شيء فذكرت لي في واجب من الواجبات، على الراجح من أقوال أهلهم. خذها قاعدة، أي واجب يتركه المأموم ينساه أو يخطئ فيه يتحمله الإمام. فأنت الآن لو في الركوع قلت سبحان رب الأعلى، زين، مع أني أنا أقول الشخص الذي يصلي لوحده يقول سبحان رب الأعلى في الركوع يسجد للسهو، لكن إذا كان مأموم لا ما يسجد، لأن الإمام يتحمل عنه، الإمام يتحمل عنه، كذلك في السجود، كذلك بقية الواجبات. فما دام أنك ما تعمدت، أخطأت أو نسيت، تتحمل الإمام عنك، وما في داعي أنك تسجد للسهو. إياد يسأل عن الاستحمام، يقول هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ أخوي الفاضل، الاستحمام على نوعين، استحمام عادة واستحمام عبادة. استحمام العادة مثل التنظف والتبرد هذا ما يرفع الحدث، ما يجوز الإنسان يصلي بهذا الغسل، واضح؟ استحمام عادة، تنظف، تبرد، كذا. استحمام العبادة على قسمين، قسم واجب وقسم مسنون. الواجب مثل أي شيء، مثل غسل الجنابة، هذا يكفي لو ما توضيت يكفي، لكن الأفضل أنك تتوضأ قبله، لكن لو ما توضيت مجرد الاستحمام دخل فيه الوضوء. غسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة يغنيها عن الوضوء، يدخل المصغر في المكبر. أما غسل المسنون مثل غسل الجمعة على قول الجمهور، قالوا لا، ما يستبيح به الإنسان الفريضة، ولذلك من اغتسل غسل الجمعة إذا أراد أن يذهب إلى الجامع يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ، لأن الوضوء، لأن الغسل مستحب، والمستحب ما يرفع الواجب، ولذلك عفوا ما يستباح به الواجب، ولذلك تتوضأ. بارك الله فيك. ها طيب، أم عادل بارك الله فيها من أبو ظبي سأل السؤالين، تقول زوجها للأسف الشديد يدخل الحمام بالإزار، وتقول دائما يغتسل بالإزار، تقول ما حكم ذلك وش نسوي له يا أم عادل؟ الله يحفظه ويبارك فيه، مدام يقول أنا مستفتي شيخ، أنا ما أدري من هذا الشيخ. عموما هذا يتلف المال، يتلف المال، وأكيد أنت متعذبة من غسيل الإزار وتنشيفه وكذا، ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الناس، أكثر الناس حياء، أشد حياء من العذراء في خدره، كان إذا دخل ليغتسل تجرد عليه الصلاة والسلام من ملابسه، وكان يغتسل هو وامرأته متجردين في المغتسل عليه الصلاة والسلام، فما في داعي للتشدد هذا. لما قال الصحابي يا رسول الله، لما تكلم على ستر العورة، قال فإن كان الإنسان خاليا، قال الله أحق أن يستحيى منه. ليس معنى هذا أنه لا يرى عورته ولا يغتسل عاريا، هذا خارج عن النص العام، ولذلك الذي يدل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل الصحابة الكرام، فعل الصحابة، ما ثبت عن أحد أنه كان إذا دخل الحمام يغتسل بقميصه ولا بثوبه ولا بإزارة، كان يغتسلون متجردين ما دام أنه ما أحد ينظر إليه، ما أحد ينظر إليه، وهذا خارج، هذا مستثنى من عموم النهي الوارد في عدم كشف العورة. فقولي له هذا الكلام، بارك الله فيك. أم عادل في سؤال الثاني بأنه تقول أنا أصوم الاثنين والخميس، تقول زوجي يقول لي لا تسبحين لأنه يدخل في أنفك، هذا غير صحيح. أيضا يجوز للصائم في رمضان وفي غير رمضان أنه يغتسل يعني يستحم أو يسبح في البحر أو يسبح في النهر أو في البئر، كل هذا جائز ما دام أنه يتحكم بنفسه ولا يسمح للماء أن يدخل إلى جوفه. أم فهد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويصلح لك زوجك ويجمعكم على خير إن شاء الله غدا بإذن الله، انتظريني في أول البرنامج أجيبك على ما ذكرتي. أنت الوحيدة اللي بقيت لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله.